بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو فقه الخليجية. سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يجري الحق على قلوبنا وألسنتنا. أحبتي، إخواني، أخواتي، حتى تأتي الاتصالات فمعنا عدة أسئلة نجيب عنها بما يفتح الله سبحانه وتعالى به إن شاء الله عز وجل. يسأل سائل يقول أنه توضأ وفي أثناء وضوئه قدم مسح الرأس على اليدين ثم صلى هكذا، فلا يصح وضوءه؟ يعني هو توضأ وقدم مسح الرأس على اليدين، فهل يصح هذا الوضوء أم لا، أو هل يجزئ هذا الوضوء أم لا؟ هذا سؤال مهم جدا، ونجيب السائلة قائلين بأنه يلزم الترتيب بين أعضاء الوضوء الأربعة، يلزم الترتيب بين أعضاء الوضوء الأربعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه كم؟ هذه أربعة. فاغسلوا وجوهكم، هذه واحد، اثنين، وأيديكم إلى المرافق، ثلاثة، وامسحوا برؤوسكم، أربعة، وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأربعة أعضاء يتعين الترتيب بينها، ودليل الترتيب أن الله تبارك وتعالى ذكرها مرتبة، فلما ذكرها الله مرتبة تعين أن يأتي بها الإنسان على هذا الوجه. اثنان، قد يقول البعض بأن هذا الترتيب مستحب وليس واجبا، وليس من اللازم إذا ذكر الله عز وجل شيئا مرتبا أن يكون واجبا، لكننا نقول بأن الآية دلت على وجوب الترتيب، ومما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات، ذكر مسح الرأس بين جملة المغسولات، فقال سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. طيب، يبقى ذكر الله مسح الرأس بين المغسولات اللي إيه؟ الثلاثة. فلو كان الترتيب غير مقصود لكان السياق الأنسب كما في لغة العربي أن تذكر المغسولات أولا ثم يعطف عليها الممسوحات، هكذا السياق العربي يقول كده، أنه تذكر المغسولات أولا ثم تذكر الممسوحات، لكن إدخال ممسوح بين مغسولات ليس إلا لفائدة الترتيب، فلو لم يكن الترتيب واجبا لأخر الله عز وجل ذكر مسح الرأس بعد غسل الرجلين، فدل هذا على وجوب الترتيب. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء مرتبا، وتوضأ صلى الله عليه وسلم وضوءا مرتبا، ولم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبدا، فدل هذا على أن الترتيب مقصود وواجب هكذا. يبقى إذن من توضأ فقدم مسح الرأس على غسل اليدين مثل ما ذكر السائل هنا، عليه إعادة الصلاة، لأن الوضوء باطل ولا يصح، وعليه أن يعيد الصلاة. طيب، قد يقول قائل: طيب لو قدمت أنا مثلا اليسرى على اليمنى في اليدين أو اليسرى على اليمنى في الرجلين، هل الوضوء يبطل؟ نقول لا. أما في الركن الواحد اللي هو زي غسل اليدين زي غسل الرجلين، فإن الترتيب بين اليمين والشمال فيه مستحب وليس واجبا، لأن الله ذكر الركن فقط، قال: وأيديكم إلى المرافق، قال: وأرجلكم إلى الكعبين، فذكر اليدين وذكر الرجلين ولم يذكر ترتيبا، فدل هذا على أن تقديم اليسرى على اليمنى ليس باللازم، ولكنه السنة، السنة أن نقدم اليمنى على اليسرى، لكن لو قدم واحد اليسرى على اليمنى صح وضوءه وأجزاءه وضوءه. يبقى حاصل الجواب مع أخينا هذا أن نقول له بأن وضوءك هذا باطل، وعليك أن تعيد الصلاة، عليك أن تعيد الصلاة. طيب، يقول السائل: ما حكم استعمال المنشطات الجنسية؟ هل هي حرام أم لا؟ نقول استعمال المنشطات الجنسية إن كان لقضاء الوطر وقضاء الشهوة فيما أباحه الله سبحانه وتعالى وحلله، يعني الرجل مع زوجته أو ملك اليمين كما قال سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلا يلام الإنسان إلا على الإيه؟ إلا على فلا يلام الإنسان على الزوجة ولا على ملك اليمين. طبعا ما عادش ملك يمين الأيام ديت، فيبقى الزوجة. فلا يلام الإنسان على الزوجة، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذا تعدى الإنسان ما أباحه الله سبحانه وتعالى كان آثما وكان عاصيا لله رب العالمين. فوالله استعمال هذه المنشطات في الحقيقة هو من قبيل العلاج ومن قبيل التداوي، لأن هذا الضعف الجنسي كأي مرض آخر، فإذا تناول الإنسان له دواء لا بأس بذلك، بشرط أن يكون ذلك فيما أباح الله سبحانه وتعالى، في الحد الذي أباحه الله عز وجل، فلا بأس ولا حرج في ذلك، في استعمال المنشطات الجنسية إذا كانت في إيه؟ في أودي ما أباح الله سبحانه وتعالى للرجل مع زوجته. أما استعمال ذلك في غير ذلك فهذا من المعاصي ومن التعاون على الإثم والعدوان. طيب، يقول السائل: هل تخرج الزكاة، هل أخرج الزكاة لأمي التي تسكن وحدها؟ هل يجوز إخراج الزكاة للأم التي تسكن وحدها؟ الزكاة للأم، الزكاة تخرج للفقراء والمساكين الذين لا يجدون حاجة، لا يجدون قوة على النفقة، لا يجدون نفقة، فكيف ترك أمك حتى تتعرض لهذا إذا كنت واجدا؟ اللي بيخرج الزكاة ده مين؟ الغني العمال عنده نصاب. طب اللي بيخرج، لا اللي بيخرج ده مين؟ الفقير، إما المعدم هذا إذا كان فقيرا، وإما غير الواجد للكفاية وهذا المسكين. فالفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير معدم، لكن المسكين يجد لكن لا يجد كفايته. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وأما سفينته فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني في مساكين عندهم، المساكين عندهم سفينة، فالمسكين يجد لكن لا يجد كفايتها. فمعنى ذلك يا أخي السائل أنك أنت الآن رجل واجد وأمك الآن لا تجد، كيف تترك أمك حتى لا تجد؟ كيف؟ كيف؟ أولا خذوها قاعدة، أرجو أن ننتبه إليه، قاعدة: إخراج الزكاة للأصول لا يجوز. ومن الأصول؟ الأب، الأم، الجد، دول أصول، لا يجوز إخراج الزكاة للأصول. ولا يجوز إخراج الزكاة كذلك للفروع. ومن الفروع؟ اللي هم الأبناء، أبناء الأبناء. فالرجل لا يجوز له أن يخرج الزكاة لابنه، ولا يجوز أن يخرج الزكاة لأبيه. دي قاعدة انتبهوا لها، لا يجوز إخراج الزكاة لا للأصول ولا للإيه ولا للفروع. لكن إذا كان الابن مدينا أو كان الأب مدينا دينا لا يتعلق بالنفقة، يعني مثلا أب اشترى سيارة مش قادر يسدد، أب اشترى بيت وغير قادر على السداد، فيجوز للابن أن يخرج له الزكاة. طيب ما هنا جازه، نقول جاز في الدين لا في النفقة. انتبهوا معي، دي كلام مضبوط جدا وفي قواعد مهمة جدا، وأنا أريد دائما يا إخوان في الفتاوى عندي إحنا نضع ضوابط وقواعد بحيث أن نستفيد من الفتوى في أكثر من صورة. طيب، فإحنا الآن بنقول الأصول لا تخرج لهم الزكوات. ليه؟ لأن الزكاة بنخرجها لمن يتقوى ولمن يحتاج إلى النفقة. فإذا كانت الزكاة من أجل النفقة نعطيه لينفق، فلا يجوز إخراج الزكاة للأصول ولا للفروع. لكن لو كان عليه دين في غير النفقة، عليه دين مثلا بسبب شراء سيارة، عليه دين مثلا بشراء بيت، شراء أرض، شراء كذا، فيجوز إخراج الزكاة له وعليه. فنقول لك يا أخي السائل أو يا أختي السائلة، لا يجوز إخراج الزكاة للأم. إذا كانت الأم تحتاج إلى نفقة يجب عليك أو يجب عليك أن تنفق على أمك، نعم، مش من الزكاة، هذا واجب عليك. فإن أخرجت لها من الزكاة فقد حصنت مالك، قد حصنت مالك وقد منعتها حقها. يبقى الأصول لا يجوز إخراج الزكاة لها، ولا الفروع يجوز إخراج الزكاة لها. طيب، يقول السائل: أنا أسافر في القطار ويمر علي وقت الصلاة، وربما فاتني وقت الصلاة، فهل أصلي في القطار أم لا؟ هل أصلي في القطار أم لا؟ يعني ينتظر حتى ينزل فيصلي. نحن نقول لك يا أخي المبارك، إذا كنت مسافرا فننظر بقى، يا ترى السفر هنا سفرا تقصر فيه الصلاة أم لا؟ إذا كنت مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة، تقصر فيه الصلاة، فجاءت عليك الصلاة وأنت في القطار، لا تصلي في القطار، انتظر حتى تنزل فتصلي. إذا كانت الصلاة مما تجمع مع ما بعده، يعني مثلا أنت الآن في القطار، طيب، وصلاة الظهر جاء وقته وانت في القطار ماشي، وستصل إلى البلدة التي تريد الوصول إليها بعد أذان العصر، يبقى كده كل وقت الظهر فين؟ طلع. فهل تصلي في القطار ولا تنتظر حتى تنزل هذه البلدة وتجمع بين الظهر والعصر؟ نقول لك لا، انتظر حتى تنزل إلى البلد وتصلي الظهر مع العصر. ليه؟ لأنك مسافر، والمسافر يجوز له الجمع بين الصلاتين، يجوز له الجمع بين الصلاتين. فأنت الآن بارك الله فيك اجمع بين الصلاتين ولا تصلي في وسيلة المواصلات، وإن كان بعض أهل العلم رأى جواز ذلك، لكن نقول الأفضل لك أنك أنت تنتظر حتى تنزل إلى هذه البلدة وتجمع بين الظهر والعصر. لكن مثلا لو كانت الصلاة لا تجمع مع ما بعدها، يعني لو أنت مثلا هتبدأ تسافر قبل العصر مثلا بربع ساعة، طب وبعدين؟ وهتصل بعد المغرب، يبقى كده وقت العصر يروح منك. طب هل العصر يجمع مع المغرب؟ الجواب لا. ماذا نقول لك إذن؟ هنا نقول لك صلي في القطار. يبقى إذن عندنا الآن حالتين: حالة نقول لك انتظر حتى تنزل إلى البلد وتصلي، فيما إذا كانت الصلاة تجمع مع ما بعده، وحالة نقول لك صلي في القطار، في الطائرة، في أي مكان، إذا كانت الصلاة لا تجمع مع ما بعدها وسيخرج وقته. أرجو أن يكون الجواب قد اتضح لإخواننا وأخواتنا. طيب، يقول السائل: علي صيام من رمضان، أي رمضان، فبعدما استيقظت من النوم بدا لي أن أصوم قضاء ما علي، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ يعني هو الآن قام من النوم، وبعد ما قام من النوم قال: والله أنا أصوم النهاردة يوما مما هو علي في رمضان، فهل يجزئه ذلك أم لا؟ أو هل يجوز ذلك أم لا؟ نقول: انتبه أيها السائل، بالنسبة للصيام الوغير فريضة رمضان في الأيام العادية، فهو لا يخرج عن أن يكون إما صوما نافلة أو تطوع، أو صوما واجبا إما بنذر أو بقضاء لما فاتني في رمضان. يبقى ما بصوم في غير رمضان لي حالتين: الحالة الأولى أن أصوم صيام تطوع، أصوم اثنين وخميس، أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أصوم يوما لله إلى غير ذلك، ده اسمه إيه؟ تطوع نافلة. الحالة الثانية أن يكون الصيام لي واجبا إما بنذر، نظرت مثلا إن نجح ولدي أن أصوم ثلاثة أيام، مع كون هذا النذر مكروها إلا أنه يجب علي أن أفي بهذا النذر، ده بيبقى الصيام واجب لأنني أوجبت ذلك على نفسي بالنذر. أو امرأة مثلا حائض وعليها أيام من رمضان وتريد الصيام فيكون الصيام واجبا. طيب، أما النفل والتطوع، انتبهوا معي، أما النفل والتطوع فلا يلزم تبييت النية من الليل، فلا يلزم تبييت النية من الليل. بمعنى أنا مثلا قمت النهاردة اليوم وأردت أن ولم أكن نويا الصيام بالليل، وبعد ما قمت من النوم الساعة 9 أو 10 قلت إيه أنا سأصوم اليوم، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ الجواب يجوز، طالما أنه نفل، طالما تطوع فيجوز هذا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أتى أهله فسأل هل عندكم من شيء، عندكم طعام، عندكم شيء، فإذا قالوا لا، إذا قالوا لا قال إذن إني صائم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الصيام ويبدأ النية من أثناء النهار، فيجوز بدء الصيام من أثناء النهار إذا كان الصوم نافلة أو تطوع، ولا يلزم أن أبيت من الليل. لكن لا شك أن تبيت النية من الليل ده أفضل، وأن الأجر أعظم، لأن ده أجر من وقت ما نوى الساعة 10، لكن ده أجر من الليل، طيب، أو من أول النهار. النوع الثاني، طيب بقى، إذا كان الصوم واجبا بنذر أو قضاء رمضان، يبقى هنا يجب تبييت النية من الليل، يجب تبييت النية من الليل. حكم صيام رمضان، حكم صيام رمضان يجب تبييت النية من الليل في صيام الفرض، في صيام الفرض. فمن لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، فلا صيام له، يجب تبييت النية من الليل. وعليه فنقول لأخينا السائل، طالما أنك تريد يعني أو أنك تريدين قضاء أيام من رمضان يبقى الصيام واجب. وعليه يبقى إذا ما نويت من الليل فلا يصح الصيام، ويبقى ده يوم تطوع، يوم نفل عادي، لكن عليك بصيام يوم آخر. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا شيخ هشام لو سمحت، أريد أسأل عن شيء بس مش في موضوع الحلقة.
إحنا عندنا موضوع الحلقة الأسئلة،
لو سمحت.
أي أسئلة؟
أنا جوزي أديله 6 سنين في هاجرني، هو في بلد تانية، والسنة اللي فاتت اتجوز، وهو دلوقتي بيطلبني أسافر له أنا وأولادي، هل أسافر ولا لأ؟ مع أني أنا هنا تعبانة، وكمان برافض أن أنا أبلغ بناتي أن هو تزوج إلا لما نوصل عنده، هو يبلغه.
نعم، لكن هو ما طلقك ولا شيء؟
لا لا، بس هو في هجر من 6 سنين. نعم. برضى مني، علشان أنا نعم.
طيب.
أنا مش عايزة ياخد الوزر ولا يتحاسب.
طيب. ماشي خلاص،
فموافقة يعني على دوا.
فسؤالك،
وأنا موافقة على جوازه وموافقة على كل شيء، بس هو رفض أن أنا أقول للبنات.
طيب، يعني إذن السؤال إيه هو الآن؟ أنك أنت هل يجب عليك
أسافر ولا لا؟ أقول طيب للبنات ولا استنى لما نسافر؟
طيب.
شكرا،
الله يبارك فيك. تابع معنا. طيب، أيضا يقول السائل، ما حكم، أو السائلة، ما حكم عمليات التجميل؟ ما حكم عمليات التجميل؟ طبعا عمليات التجميل ما يصح كده بإطلاق نقول ما حكم عمليات التجميل، وبالتالي لا يصح أن نقول هي حلال أو هي حرام بإطلاق، ولكن لابد من التفصيل، لابد من التفصيل. فنقول أحبتي في الله، عمليات التجميل على قسمين، التجميل على قسمين. القسم الأول تجميل لعيب موجود، تجميل بسبب وجود عيب، يعني مثلا ولد ولد مقطوع الشفة مثلا، يعني مثلا. القسم الثاني تجميل من أجل طلب زيادة الحسن، يبقى عند قسم هو لإزالة عيب، والقسم الثاني لطلب حسن. أما القسم الأول وهو التجميل لإزالة عيب، فهذا جائز. فلو ولد لي مثلا ولد ومقطوع الشفة فيجوز أن أذهب إلى الطبيب ليقوم له بعملية تجميل يداوي له هذا العيب اللي هو موجود وهذا الشيء الموجود، لا بأس بذلك ولا حرج. ودليل ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه صحابي عرفجة وكان قد قطعت أنفه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتخذ أنفا من فضة، فلما يعني تعفن أو كذا أمره أن يأخذه من ذهب، يبقى جوز النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتخذ أنفا، أن يتخذ أنفا مستعارا، فلا بأس ولا حرج. إذا كان لإزالة العيب فلا بأس ولا حرج، أي تجميل لإزالة العيب. مثلا قد تسمع امرأة تقول والله مثلا أنا ولدت مثلا وأنفي كبير جدا يعني نصف وجهي، فماذا أصنع؟ هل ممكن أن أقوم ب يعني عملية تجميل من أجل تصغير شيئا ما؟ نقول لها جائز هذا، لا حرج ولا بأس، لا بأس ولا حرج، لأن هذا لإزالة عيب. طيب القسم الثاني من أقسام عمليات التجميل أو من التجميل ما كان طلبا للحسن، يعني ما فيش عيب ولا شيء لكن طلبا للحسن. تأتي امرأة مثلا تريد أن توسع بين أسنانها، أن توسع بين أسنانها طلبا للحسن، تريد امرأة مثلا أن تضع لها مثلا حسنة في وجهها أو علامة في وجهها مثلا، فنقول لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، لأن هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى قال على يعني لسان الشيطان ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فلا يجوز تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن عمليات التجميل إما أن تكون طلبا للحسن، طلب الحسن هذا غير جائز، وإما أن تكون لإزالة شيء أو عيب فهذا لا بأس به ولا حرج كما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أختنا التي سألت الآن قالت هل يجوز لها أو هل يجب عليها أن تسافر لزوجها وقد هجرها منذ ست سنوات ولكن يعني برضا منها أو كذا. المهم على حسب بما ذكرت أنا أذنت له في هذا، وقد تزوج يعني غيرها وهو يريد أن تسافر له هي وبناتها وطلب بعدم إخبار بناتها، فهل تطيع في هذا أم لا؟ الجواب يجب عليك بارك الله فيك أن تسافري إلى زوجك طالما أنه طلبك فلا بد من السفر إليه، ولا ينبغي المرأة أن تمتنع عن زوجها متى ما طلبها تسافر له. لكن نلاحظ هنا أن السفر لابد أن يكون مع محرم، يعني تسافرين مع محرم لكن لا تسافري وحدك، إلا إذا كان عندك أبناء قد بلغوا يعني حصل لهم بلوغ وذكور وعقلاء، إذا كان مكلفا عاقلا بالغا وكان ذكرا لا بأس بهذا إن شاء الله، لكن لا تمتنعي ولا جزء المرأة أن تمتنع حتى ولو كان معه زوجة ولا زوجتان، فلا ينبغي أن تمتنعي عن الزوج. أما مسألة بقى إخبار البنات أو عدم إخبار البنات فهذا راجع للمصلحة، طالما هو طلبك بذلك فأتركي الأمر حتى السفر، وأنتم لا شك لو سافرتم فسيعلم البنات، سيعلم البنات، وليس من الواجب يعني أن يعلم البنات، هذا ليس من الواجب، فأطيعي زوجك في هذا. إذا أطيعي زوجك في الأمرين، أطيعي زوجك في السفر إليه ولا تمتنعي عنه أبدا، والأمر الثاني أطيعي زوجك أيضا في عدم إخبار البنات لأنه ليس هناك مصلحة تترتب على الإخبار. طيب يقول السائل عندي غلام صغير لم يأكل الطعام وبال على حجر أمه، فهل يجب على الأم غسل ملابسها عند الصلاة أم لا؟ يعني عنده غلام ولد صغير لم يأكل وبيتبول على حجر أمه، هل يجب على الأم أن تغسل ثيابها إذا أردت الصلاة أم لا؟ الجواب عن ذلك الغلام إذا لم يأكل الطعام فيكتفى في بوله بالنضح فقط ولا يجب الغسل، الغلام إذا لم يأكل الطعام فيكتفى في بوله فقط بالنضح ولا يغسل. اكتفى بالنضح يعني يعني برش الماء أو مسح المكان، هذا إذا كان غلاما. إذا أكل الغلام فإنه يجب الغسل، يبقى حكم بوله إذا أكل حكم بول الكبير، يبقى يجب الغسل. والغسل هو إيه؟ أن أنا أضع الماء، أصب الماء وأعصر، ده الغسل. إنما النطح اللي هو أنا أرش أو أمسح، هذا يكتفى بذلك إذا كان إيه؟ إذا كان الغلام لم يأكل الطعام. إذن الغلام عندنا له حالتان، الحالة الأولى إذا لم يأكل الطعام، الحالة الثانية إذا أكل الطعام. الحالة الأولى إذا لم يأكل الطعام فيكتفى في ذلك بالنطح، كما جاء في صحيح الإمام مسلم وغيره، بل جاء في الصحيحين أن أم قيس بنت محصن أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها صغير، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على حجره، فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. أتبعه إياه ولم يغسله، نعم. فنقول يكتفى بالغسل بالنطح فقط ولا يلزم إيه؟ ولا يلزم إيه الغسل. طيب الجارية هل حكمها حكم الغلام؟ الجارية هل حكمها حكم الغلام؟ الجواب ليس حكم الجارية حكم الغلام، بل الجارية يغسل بولها سواء أكلت الطعام أو الطعام. يبقى الآن هناك فرق بين الجارية والغلام. أما الغلام فإذا أكل الطعام غسل من بوله، وأما إذا لم يأكل الطعام اكتفي بالنطح. أما الجارية فيجب الغسل في الحالتين قبل وبعد. قد يقول قائل طيب يعني ما العلة في ذلك؟ إيه الفرق يعني ده بول وده بول، هذا بول وهذا بول، فعلما يعني حصل فرق؟ نقول حصل فرق بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من اللازم أن نعرف كل حكم، أن نعرف علة كل حكم، فهناك أحكام غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما جاء في حديث صفوان بن عسال أنه قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما سبق معنا الحديث في الصحيحين في الاكتفاء بالنطح من بول الغلام. إذن يفرق بين بول الغلام وبول الجارية. أما الغلام فإذا كان قبل الطعام فينضح وبعد الطعام يغسل، أما الجارية فتغسل في الحالتين. طيب عندنا سؤال تسأل أختنا تقول عقد علي شخص ويريد مني في ليلة العرس أن أكون معه على المسرح أمام الناس، فقلت له هذا لا يجوز شرعا، فقال هذه ليلة عرسي ولا شيء إن شاء الله، وبعد ذلك تلبسين حجابك. دي قضية كبيرة جدا وتحصل كثيرا حقيقة. يعني هذه الأخت معقود عليها، ويوم الفرح يوم البناء يريد الزوج منها أن تجلس معه على المسرح في حفلة، يعني يريد إقامة حفلة وتجلس معه على المسرح في هذه الحفلة، فهل تطيعه في ذلك أم لا؟ الجواب لا يجوز لك هذا، ولا يجوز لك طاعة زوجك في هذا، إنما الطاعة في المعروف. نحن نقول للزوجات أطعنا الأزواج ويجب على المرأة أن تطيع زوجها لكن هذا مشروط ومقيد بما إذا كان أمر الزوج في طاعة، أمر الزوج المرأة بالصلاة، أمر الزوج المرأة بالحجاب، أمر الزوج المرأة لا تخرج من البيت، يبقى يجب على المرأة أن تطيع الزوج. طيب لكن إذا أمر الزوج الزوجة بمعصية، يبقى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، ويحرم على المرأة أن تطيع زوجها في المعصية. يقول مثلا الرجل لزوجته اخرجي بدون حجاب، يقول الرجل لزوجته زي ما هنا اجلسي معي على المسرح، وطبعا هتجلس على المسرح بنقاب ولا بحجاب ولا بإسدال؟ طبعا لا، إنما تجلس على المسرح به متبرجة بزي العروس، هذا لا يجوز. المرأة تفرح وتلبس لبسة العروس لكن هذا بينها وبين الأخوات، بينها وبين النساء، بينها وبين القريبات، أما أمام الرجال فلا، لا يجوز، وهذه معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. وأنا والله لا أدري لا أدري والله كيف يرضى الزوج بهذا وكيف يطلب الزوج هذا، يعني أن تخرج زوجته في أبهى حلة وفي أجمل ليلة من ليالي عمر الزوجة تخرج ليراها جميع الناس وهو واحد من ضمن الناس، أين الغيرة؟ الإنسان لابد أن يغار، مش ينتظر المرأة حتى هي اللي تقول له لا، ينتظر الزوجة اللي تقول لا، لا ينبغي ولا يجوز أبدا. فنقول لأختنا لا يجوز أن تطيع زوجك في هذا، حرام لا يجوز. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي والدتي زمان، معلش أنا أسمع مش يعني أرجوك، عشان أنا بهدلت والله في الاتصالات ما عرفتش أوصل لأي شيخ، أنا أسفة. لو سمحت، والدتي زمان كان عندها بنت، أخوها توفى فساب بنت، فالبنت دي قعدت عند خالها فخالها ضربها فسابت البيت ومشيت، فرجعت حامل. فبعدين كان في واحد متكلم عليها وكان فاضل لها 15 يوم وتخش، فراح لأمي يقول لها نعمل ايه، راح تشرت عليها قتل وموتها، وبعد كده ادت له توكسفين وخليته ما حطوه لها في الاكل وموتها، وهي دلوقتي عندها فوق 50 سنة والسكر يعني تعبها جدا وشالت جزء من القدم بتاعها، فتعبانه جدا وعايزه تطلب لربنا من الذنب ده، فتعمل ايه؟
لا حول ولا قوه الا بالله.
الو،
ايوه نعم. طيب تابعي،
انا مش عارفه والله اساعدها ازاي.
طيب تابعي معي بارك الله فيك. لا شك ان هذا السؤال يمثل مشكله كبيره جدا، وهذا نتيجه المعاصي ونتيجه ضياع الحقوق التي تجب علينا تجاه الابناء وتجاه البنات وتجاه الارحام. فلو ان هذه البنت لما توفي أبوها احتضنتها يد آمنة تتق الله سبحانه وتعالى وتقوم بحق الرعاية، ما حصل ذلك. وهذا من الأسباب. نعم كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب. لكن هذه البنت هربت نتيجة هذا الضرب والإيذاء من الخال وقسوة الخال، فلما هربت من البيت تركت البيت، طبعا لا شك أنها ستتلقفها الأيدي غير الأمينة والذئاب البشري، وهذا ما حصل. ونحن لا نبرر فعل هذا البنت، فالبنت آثمة عاصية زانية، والمرأة لا تتاجر بعرضها أبدا ولا تضعف مهما كان السبب، لا تضعف أبدا أمام أي شيء، فعرضها أغلى عليها محيها. تموت المرأة في سعرضها ولا تضحي بجزء منه، ولكن هذا الذي حصل، فعصت ربها وزنت وعادت تمتلئ أحشاؤها بالحرام، فكانت النتيجة أن عولج هذا الذنب بذنب أعظم بالقتل، بدلا من العلاج الشرعي. أخطأت، أذنبت، عصت، وحصل اللي حصل. هناك إقامة حد الشريعة، ما في إقامة حد، الحد لا تقام الآن، وهذا من أعظم المعاصي أن تعطل حدود الله سبحانه وتعالى في الأرض، حتى نطهر من يريد التطهير، وحتى نرضع من لا يزجره شيء. هذه فائدة إقامة الحدود، طهارة وتطهير لمن أذنب وعصى، كما حصل في المرأة التي زنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبة، وفي النهاية أمر النبي بإقامة الحد عليها بعدما ولدت، في القصة المعروفة التي تعرفونها، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها، فاعترض عمر وقال يا رسول الله تصلي عليها وهي زانية؟ فقال يا عمر أما أنها قد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته. فكان هذا الحد كفارة وتطهيرا عظيما. وثانيا الحدود زواجر، فإذا كان الله عز وجل قد قال ولكم في القصاص حياة، فكذلك لنا في جميع الحدود حياة. ولكن إذا تعطلت الحدود فهل نغلق الباب هذه البنت جاءت زانية تمتلئ أحشاؤها من الزنا، نفتح لها باب التوبة، فإن باب التوبة لا يغلق أمام أي عاص حتى ولو كانت المعصية شركا أو كفرا. فالله عز وجل يفرح بتوبة عبد ويقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولا أعلم حالة واحدة لا تقبل التوبة فيها أبدا عند رب العزة. بل إن الله أمر موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون ليقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وما ذنب فرعون؟ قال أنا ربكم الأعلى، قال أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك فتح الله عز وجل له باب التوبة، ولو تاب فرعون تاب الله عز وجل عليه. نعم، فكان الواجب أن نفتح باب التوبة أمام البنت وأن نستر عليها. نعم، أن نستر عليها. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء وفيها ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، قال ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم. ثم قال في آخر الحديث فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، يعني أقيم عليه الحد، فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إقامة الحدود. لما يأتي واحد يعترف كان يعرض عنه، كما أعرض عن ماعز وأراد أن يعرض عن غامدية، فقالت يا رسول الله إني حبل من الزنا، لا تعرض، أنت حبل من الزنا. فكان الواجب أن نستر على هذه البنت حتى تضع ما في بطنها، ونفتح باب التوبة لعلها تعمل من الصالحات ما يجب ذنبها ومعصيتها. لكن هذا الذي حصل، كم جريمة الآن؟ الجريمة الأولى ضياع من تحت أيدينا، ضياع أبنائنا، ضياع بناتنا. ثم بعد ذلك نغار. أولا أين الأسباب التي تقي أبناءنا وبناتنا الشرور والوقوع في المعاصي؟ ولهذا نحن نقول للأباء لا تغفلوا عن أبناء، لا تغفل عن أبي ابنك، لا تغفل عن بنتك، راقب الولد، راقب البنت. إيش معنى ذلك أن تشكك؟ لا، ولكن راقب، راعي، قم بالرعاية. للأسف بعض الآباء يقوم برعاية الأكل والشرب والملبس، أما رعاية التربية لا. وهذا خطر، خطر عظيم. نضيع أبناءنا وبناتنا وإحنا السبب، إحنا السبب. نجلب وسائل الفساد إلى بيوتنا النهاردة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بغير ضوابط، ثم نأتي بعد ذلك نغار ونقتل. فلا شك أن هذا الذنب عظيم جدا. ونقول لهذه المرأة التي فعلت ذلك وأوصت بذلك، وللرجل الحي، هذا الرجل الذي قتل عليه الدية المغلظة للورثة إن قبلوا، وإلا فالقصاص، ولكن لا قصاص الآن، فعليه الدية المغلظة. وهذه المرأة التي أعطته وقامت فعليها الكفارة وعليها الدية أيضا، لأنها أحضرت السم، ساعدت، عليها الدية والكفارة واستغفار الله تبارك وتعالى. فالدية تلزم من قتل القتل العمد، ومع ذلك نقول عليك تكفير ذلك بالاستغفار والتوبة. وإذا وافق الورثة لهذه البنت بترك الدية فالتوبة، التوبة. ونفتح لك أيضا باب التوبة ونقول وإن كان عظيما لكن نفتح لك أيضا التوبة ونقول توبي الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن نتعلم من هذه القصة. يبقى عليهما الدية. أنا قلت الكفارة بالنسبة للمرأة، لا كفارة على المرأة، لأن القتل العمد لا كفارة فيه، إنما فيه القصاص أو الدية أو العفو. نسأل الله ربك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يحفظ علينا أبناءنا، وأن يحفظ علينا أعراضنا، وأن يحفظ علينا بيوتنا، وأن يرزقنا وإياكم القيام بهذه المسؤولية العظيمة تجاه الأبناء وتجاه فلذات الأكباد، وأن يقر أعيننا بصلاحهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.